أحيي مستمعينا الكرام وأجدد الدعوة لنتعرف على فقرات برامجنا للساعتين المتبقيتين من بثنا اليوم السبت الرابع من كانون الثاني عام 2003. فأهلا وسهلا تتابعون في مثل هذا الوقت من كل يوم إعادة لملف العراق الذي قدمناه في الساعة الأولى، ويتضمن تغطية خاصة لآخر التطورات التي تخص الشأن العراقي. ومن أبرز محاور ملف اليوم: الرئيس الأمريكي يعلن أن الولايات المتحدة جاهزة للانتصار في الحرب المحتملة ضد العراق، ووزارة الدفاع الأمريكية تصدر أوامر جديدة لنشر مزيد من القوات العسكرية في منطقة الخليج. مسؤول بحريني يعلن أن بلاده لم تقرر بعد ما إذا كان سوف تساند أي هجوم أمريكي محتمل ضد العراق. رئيس الوزراء التركي يبدأ جولة على عدد من العواصم العربية للبحث في تطورات الأزمة العراقية. رئيس لجنة الأمن موفيك يصرح بأن تقريره إلى مجلس الأمن سيتضمن نتائج فحوص مختبرية لعينات أخذت من العراق. تستمعون بعد الملف إلى جولة السبت على أبرز العناوين العراقية في الصحف العربية. إعداد وتقديم أكرم أيوب مع زينب هادي. اليوم ستلتقون مع فالح الدراجي في حلقة جديدة من البرنامج الغنائي المنوع مواويل، فترقبوها في بداية الساعة الخامسة. مستمعينا الكرام، خلال هذه الساعة سنستمع إلى تقرير عده مراسلنا في لندن أحمد الركابي، يتابع فيه التحضيرات التي تقوم بها لجنة التنسيق والمتابعة المنبثقة عن مؤتمر المعارضة العراقية بشأن مكان انعقاد اجتماعها المقبل. جولة ثانية للصحافة الأمريكية نتابعها مع شيرزاد القاضي، حيث تناولت الإجراءات التي ستتخذها الدول العربية لمواجهة تطورات محتملة على الصعيدين السياسي والعسكري. ضمن الساعة الخامسة سنعيد على حضراتكم تقريرا عده قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة، تناول محاولات واشنطن المستمرة لتوضيح الفجوة السياسية في تعاملها مع العراق وكوريا الشمالية. والأصادق عدت عرضا لهذا التقرير، ويتضمن منهجنا كالمعتاد فترة إخبارية عالمية وعراقية. أعزائي المستمعين، في ختام هذا العرض السريع لمنهاجنا نتمنى لكم وقتا طيبا مع برامج إذاعتنا، وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، مساء الخير. أياد الجيلاني يحييكم من استوديوهاتنا في براغ، ويقدم لكم نشرة الأخبار العراقية لمساء هذا اليوم. من المقرر أن يعقد مسؤولون كبار في أجهزة الاستخبارات التابعة لدول الخليج العربية اجتماعا في الكويت غدا الأحد لمراجعة الأوضاع في المنطقة، مع استمرار حشد الولايات المتحدة قواتها بهدف شن هجوم محتمل على العراق. ونسبت وكالة فرانس بريس للأنباء إلى صحيفة الرياض السعودية قولها اليوم إن كبار مسؤولي الأجهزة الاستخبارية والأمنية في دول مجلس التعاون الخليجي سيركزون على عواقب الحرب المحتملة ضد العراق، كما سيراجعون التطورات التي شهدتها أخيرا بعض دول مجلس التعاون، في إشارة إلى عدد من الهجمات على أهداف أمريكية في المنطقة. نسبت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء إلى صحيفة العراق الرسمية قولها اليوم إن وزير الخارجية العراقي ناجي صبري بعث برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان يشكو فيها من أن الولايات المتحدة تخرق القانون الدولي من خلال تأييد من أسمتهم مرتزقة يعملون ضد حكومة الرئيس العراقي صدام حسين. وأشار صبري في رسالته تحديدا إلى الأموال المقدمة إلى الجماعات العراقية المعارضة وإلى التدريبات العسكرية المقدمة إلى معارضي الحكومة، مؤكدا أن هذه الإجراءات تشكل خرقا للمواثيق الدولية التي تضمن سيادة الدول. كما وصف صبري الدعم الامريكي لمعارضي صدام حسين بانه عدوان ضد دولة مستقلة. صرح وزير الخارجية اليوناني جورج باباندريو اليوم بأنه ينوي استخدام موقعه كرئيس لمجلس وزراء الخارجية التابع إلى الاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى موقف موحد في الاتحاد الأوروبي حيال الأزمة العراقية. وتابع الوزير اليوناني في حديث مع التلفزيون الحكومي اليوناني قائلا: لقد استعرضنا معا عددا من السيناريوهات بهدف التوصل إلى موقف أوروبي مشترك ومن أجل تعزيز الصوت الأوروبي والمساهمة في تحقيق السلام في المنطقة. نسبت وكالة الصحافة الألمانية إلى صحيفة الديلي تيليغراف قولها اليوم إن زعماء عرب سيحظون الرئيس العراقي صدام حسين على العيش في المنفى في محاولة أخيرة لتفادي الحرب. الصحيفة البريطانية مستندة إلى مصادر عربية وغربية أضافت أن قادة عرب بمن فيهم زعماء مصر والسعودية عازمون على توجيه نداء بهذا المعنى كإجراء في اللحظة الأخيرة في حال الإعلان عن قرب نشوب الحرب. وذكرت الصحيفة أن الشائعات تشير إلى أن الرئيس العراقي يتحقق حاليا من صلاحية بعض دول المنفى المحتملة من بينها روسيا وبيلاروس ومصر وليبيا وموريتانيا. نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن صحيفة القادسية العراقية قولها اليوم إن العراق يستعد لاستقبال آلاف الناس من جميع أنحاء العالم لاستخدامهم كدروع بشرية في أي حرب تقودها الولايات المتحدة ضد العراق. ونسبت الصحيفة إلى عضو مجلس النواب الأردني منصور مراد الذي يروج لدعوة متطوعين للعمل كدروع بشرية قوله إن نحو 100,000 شخص قد تقدموا فعلا برغبة التطوع، ولكن الصحيفة العراقية لم تذكر لا مواعيد وصول المتطوعين ولا عددهم الحقيقي. وكان نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز صرح أول من أمس الخميس أن النظام العراقي يؤيد المتطوعين الراغبين في القدوم كدروع بشرية. حذر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب المصري مصطفى الفقي اليوم من أن تغييرات سياسية خطيرة ستلم بالشرق الأوسط نتيجة اندلاع حرب في العراق. الفقي الذي كان يتحدث عبر التلفزيون المصري قال إن مثل هذه الحرب لن تخلق أزمة لاجئين هائلة على حدود العراق الشمالية والجنوبية فحسب، بل ستسفر أيضا عن موجة من الهجمات الإرهابية. قدمت لحضراتكم سيداتي وسادتي نشرة بأهم الأخبار العراقية، طاب مساءكم.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع ناظم ياسين في تغطية جديدة لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالة عالمية أو تابعتها صحف غربية أو أمدنا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي شامل ومفصل.
مستمعين الكرام، فيما أعلن الرئيس جورج دبليو بوش أن الولايات المتحدة جاهزة للانتصار في حرب محتملة ضد العراق وأكد حق الشعب العراقي في العيش بحرية وكرامة، أصدر البنتاغون أوامر جديدة بنشر أعداد إضافية من القوات الأمريكية في الخليج. هذا في الوقت الذي بدأ رئيس الوزراء التركي عبدالله جل جولة على ثلاث دول عربية لمناقشة القضية العراقية. وصرح مسؤول بحريني بأن بلاده لم تقرر ما إذا كانت ستساند حملة مرتقبة ضد العراق، لكنها لم تمنع الولايات المتحدة من استخدام المنشآت العسكرية الأمريكية الموجودة على الأراضي البحرينية. وذكر رئيس لجنة أنموفيك أن التقرير الذي سيرفعه إلى مجلس الأمن سيتضمن نتائج فحوص مختبرية لعينات أخذت من العراق. هذه المحاور وأخرى غيرها في الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. أعلن الرئيس جورج دبليو بوش الجمعة أن الولايات المتحدة جاهزة للانتصار في حرب محتملة ضد العراق ولتحرير شعبه. وكالات أنباء عالمية نقلت عن بوش قوله مخاطبا نحو 4000 جندي في أكبر قاعدة للجيش الأمريكي في ولاية تكساس: نحن جاهزون، نحن مستعدون، على حد تعبيره. بوش أكد في كلمته أن النظام العراقي يشكل تهديدا كبيرا للولايات المتحدة وأصدقائها.
The Iraqi regime is a grave threat to the United States. The Iraqi regime is a threat to any American.
النظام العراقي يشكل تهديدا كبيرا على الولايات المتحدة. النظام العراقي يهدد كل أمريكي، كما أنه يهدد أصدقاء أمريكا.
وأوضح الرئيس الأمريكي أن بإمكان النظام العراقي أن يتخذ القرارات التي من شأنها أن تجنبه النزاع.
The fate of the Iraqi regime is being determined by its own decisions. Saddam Hussein knows precisely what he can and must do to avoid.
إن قرارات النظام العراقي هي التي تحدد مصيره، ويعلم صدام حسين تماما ما الذي يمكن أن يفعله وما الذي ينبغي أن يفعله لتجنب النزاع. لقد أوضحنا ذلك وتكلم العالم بصوت واحد، وحتى في هذه اللحظة يمكنه أن يضع حدا لتحديه ويغير المجريات، إذ أن لديه الخيار كي يفعل ذلك.
بوش أكد أن الولايات المتحدة سوف تستخدم القوة العسكرية إذا لزم الأمر لنزع أسلحة الدمار الشامل العراقية ولحفظ السلام الدولي.
The force becomes necessary to disarm Iraq of weapons of mass destruction and enforce the will of the United Nations.
إذا تطلب الأمر استخدام القوة لنزع أسلحة الدمار الشامل من العراق وفرض إرادة الأمم المتحدة ولتأمين بلادنا وحفظ السلام، فإن أمريكا ستتصرف بتأني وعلى نحو حاسم وستنتصر، لأن لدينا أفضل جيش في العالم.
واتهم بوش الرئيس العراقي صدام حسين بأنه يمثل تهديدا حقيقيا للولايات المتحدة وحلفائها لأنه استخدم أسلحة الدمار الشامل في الماضي، بما في ذلك استخدامها ضد شعبه. وأضاف قائلا:
Should Saddam Hussein seals his fate by refusing to disarm, by ignoring
إذا حسم صدام حسين مصيره برفضه نزع الأسلحة وبتجاهله رأي العالم، فستقاتلون ليس لقهر أحد وإنما من أجل تحرير الناس.
بوش أعرب عن أمله في تفادي حرب، لكنه أشار إلى أن صدام اختار تحدي مطالب الأمم المتحدة بنزع أسلحة العراق من خلال عدم تقديم إعلان جدير بالثقة عن برامجه للأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية المحظورة لمفتشي الأسلحة الدوليين. وشدد الرئيس الأمريكي في كلمته أيضا على حق الشعب العراقي في العيش بحرية وكرامة.
No matter what their oppressors may say, the people of Iraq have no love for tyranny.
بغض النظر عما يقوله المستبدون، فإن شعب العراق لا يحب حكم الطغيان، فهم مثل جميع البشر يرغبون ويستحقون العيش بحرية وكرامة.
They deserve to live in liberty and to live in dignity.
وكالة رويترز ذكرت أن بوش وجه كلمته هذه إثر تصريح مسؤولين في البنتاغون أمس بأن وزارة الدفاع الأمريكية أمرت بعض وحدات قوة التحرك السريع الأولى لمشاة البحرية البالغ قوامها 45,000 فرد بالتوجه إلى منطقة الخليج للانضمام إلى آلاف من العسكريين الأمريكيين الآخرين الذين يستعدون لحرب محتملة مع العراق. وقال بوش للجنود في قاعدة فورت هود إنما وصفها بساعات حاسمة ربما كانت تنتظرهم، متعهدا بالنصر إذا خاضت الولايات المتحدة حربا ضد العراق. وأضاف أن نحو 1600 فرد من بين 42 ألفا متمركزين في هذه القاعدة يستعدون الآن لعملية انتشار في الخارج. فيما صرح دان راوسن الناطق باسم قوة التحرك السريع الأولى لمشاة البحرية، صرح لرويترز بأن الأمر صدر لبعض عناصر القوة بالانتشار على حد تعبيره. وبالتزامن مع هذه الخطوات العسكرية أعلن في واشنطن الجمعة عن مهمة دبلوماسية سيقوم بها جون بولتون وكيل وزارة الخارجية الأمريكية ومسؤول شؤون الحد من التسلح والأمن الدولي. رويترز أفادت بأن المسؤول الأمريكي سيزور الأسبوع المقبل كلا من نيوزيلندا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند والفلبين لمناقشة مسألة العراق وما وصفت بقضايا أمنية أخرى. واشنطن ذكرت أيضا أنها ليست قلقة من التظاهرات المتزايدة في العالم ضد تدخل أمريكي محتمل في العراق، معتبرة هذه الاحتجاجات دليلا على حرية التعبير. وكالة فرانس بريس نقلت عن الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر قوله: إن الناس لهم الحق في التظاهر، وإن هذا الأمر أساسي بالنسبة لنا، لأننا نعلم أن الناس الذين لهم آراء يجب أن يكونوا قادرين على التعبير عنها بحسب تعبيره. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل تقديم محاور الملف العراقي. وقبل أن نستمر في عرض الاستعدادات العسكرية والدبلوماسية التي تتخذ تمهيدا لحرب محتملة في العراق، ننتقل إلى منطقة الخليج، حيث شهدت البحرين أمس تظاهرة مناهضة للحرب، فيما صرح وزير العمل البحريني بأن بلاده لم تقرر بعد ما إذا كانت سوف تساند أي هجوم أمريكي محتمل ضد العراق، لكنه ذكر أن البحرين لن تمنع القوات الأمريكية من استخدام المنشآت العسكرية الأمريكية الموجودة على الأراضي البحرينية. ولوحظ أن عددا كبيرا من المراسلين الأجانب يتوافدون على قطر منذ الأمس. التفاصيل مع مراسلنا في الكويت سعد المحمد.
اندلعت الحرب ضد الحرب في شوارع البحرين من خلال مظاهرة مناوية لتوجه الولايات المتحدة وبريطانيا لعمل عسكري ضد العراق. فقد تظاهر مئات البحرينيين تضامنا مع الشعب العراقي وبدعوة من اللجنة الأهلية البحرينية لمناصرة الشعب العراقي والجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع إسرائيل. وشارك في التظاهرة رؤساء وناشطو جمعيات سياسية ونواب في البرلمان وناشطون في الدفاع عن حقوق الإنسان ومواطنون وعرب مقيمون في البحرين. وحمل المتظاهرون أعلاما بحرينية وعراقية وفلسطينية ورددوا هتافات معادية للولايات المتحدة كلا قواعد لا إسناد لا تخزين لا عتاد، في إشارة واضحة إلى رفض البحرين الشعبي المشاركة في أي عمل عسكري ضد العراق. وبعد انتهاء المظاهرة أكد وزير العمل البحريني مجدي بن علوي في حديث إذاعي أن بلاده لن تمنع القوات الأمريكية من استخدام المنشآت العسكرية الموجودة على الأراضي البحرينية. وعن موقف بلاده من الحرب القادمة شدد بن علوي بأن البحرين تفضل عراقا ديمقراطيا، إلا أننا لم نتخذ الموقف النهائي حول المساعدات التي قد نقدمها لدعم العمل العسكري على حد قول الوزير البحريني. الجدير بالذكر أن هناك ثلاث قواعد أمريكية في البحرين، هي قاعدة الشيخ عيسى الجوية ومقر قيادة الأسطول الخامس في المنامة وقاعدة المحرة. وفي إطار خليجي آخر، قالت مصادر حكومية قطرية إنها تلقت العديد من طلبات الزيارة من قبل مراسلي الصحف ووكالات الأنباء وشبكات التلفزة الإقليمية والعالمية. وأوضحت المصادر أن معظم هذه الطلبات قدمتها محطات التلفزة الأمريكية وخصوصا المعنية بالأخبار والأحداث السياسية. وأشارت المصادر إلى أن دول أخرى في المنطقة تلقت طلبات مماثلة، إلا أن الطلبات تركزت على دولة قطر لأن القوات الأمريكية ستتخذ من قاعدة العديد الموجودة فيها مركزا لقيادة عمليات الحرب المتوقعة. وقد حرصت الشبكات التلفزيونية على نقل أطباق إرسال ومعدات أقمار اصطناعية ثقيلة لاتخاذها محطة في بث مباشرة من مناطق العمليات في المنطقة، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات دقيقة من سلطات الاتصال والجمارك وأجهزة الأمن في قطر. وبعد توقيع قطر على الاتفاقية الأمنية منتصف ديسمبر الماضي مع الولايات المتحدة في الدوحة، لم يعد لديها ما تخفيه بخصوص علاقاتها العسكرية بواشنطن، حيث تنظم رحلات زيارة مستمرة للوفود الإعلامية الراغبة في التجول بقاعدة العديد جنوب العاصمة الدوحة. ورغم تصاعد أصوات الحرب في المنطقة، فإن الحياة في الشارع القطري تمر هادئة وبصورتها الاعتيادية، وإن كان الأمر لا يخلو من الترقب، خاصة أن حديث الحرب الوشيكة هو المسيطر على المجالس سواء بين المواطنين أو المقيمين على حد سواء. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
في لندن، ذكرت صحيفة ديلي تلغراف اليوم السبت أن بريطانيا سترسل قوات قوامها أكثر من 20,000 فرد إلى منطقة الخليج، وستحشد نحو 7,000 من الاحتياط الأسبوع المقبل، وذلك ضمن الاستعدادات الجارية لحرب محتملة ضد العراق. وكالة رويترز نقلت عن الصحيفة اللندنية قولها إن قادة الدفاع سيطلعون رئيس الوزراء توني بلير لدى عودته من عطلة على خطط نشر القوات بقيادة حاملة الطائرات آرك رويال، ويتوقع أن يعلن بلير لاحقا خطط نشر القوات في بيان يلقيه أمام البرلمان. وتعليقا على تقرير الصحيفة، قال ناطق باسم وزارة الدفاع: نعد العدة لتكون أمامنا خيارات متاحة إذا لزم الأمر، وسنفعل المزيد على الأرجح بحسب تعبيره. وأضاف الناطق في تصريحه لرويترز: لكن لا يمكننا استبعاد احتمال صدور بيان آخر الأسبوع القادم بحسب ما نقل عنه. من ناحية أخرى، نقلت صحيفتا التايمز والسن اليوم السبت عن وزير بريطاني فضل عدم الكشف عن هويته، قوله إن احتمال حرب في العراق بقيادة الولايات المتحدة تدنت إلى 40% مقابل 60% قبل عيد الميلاد. وكالة فرانس بريس نقلت عن هاتين الصحيفتين تصريح المسؤول البريطاني الذي ذكر فيه أن خطر شن حرب ضد صدام حسين قبل عيد الميلاد كان بين 60 و80%، مشيرا إلى أن هذه النسبة تحولت إلى ما بين 40 و60% ضد الحرب. وأضاف هذا الوزير أن الآفاق المظلمة لرئيس الوزراء توني بلير التي عبر عنها في رسالة رأس السنة إلى الأمة تحسنت بعد محادثات أجرها مع بعض الزعماء العرب. وكان بلير الذي يقضي إجازة الأعياد بشرم الشيخ في مصر التقى الأربعاء بالرئيس المصري حسني مبارك، وأجرى الخميس محادثات مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في العقبة على الضفة الأردنية من البحر الأحمر. وأوضحت التايمز التي نقلت تصريح الوزير البريطاني كاملا أن الحكومة تريد الالتفاف على شعور يتزايد بأن حربا أمريكية ضد العراق أمر لا مفر منه. وفي تقرير آخر، أفادت وكالة فرانس بريس نقلا عن مصدر في وزارة الخارجية البريطانية الجمعة بأن الحكومة استدعت معظم سفرائها في الخارج إلى لندن للمشاركة في 6 و7 من كانون الثاني الحالي في مؤتمر يتناول خصوصا الأزمة العراقية. فيما ذكرت صحيفة الغارديان أن وزير الدفاع جيف هون ووزيرة التنمية الدولية كلير شورت سيتحدثان خلال هذا الاجتماع الأول من نوعه. في أنقرة، أدلى رئيس الوزراء التركي عبد الله جول صباح اليوم بتصريحات في المطار قبل مغادرته إلى دمشق في مستهل جولة تشمل سوريا ومصر والأردن، حيث يتوقع أن تتركز محادثاته على تطورات الأزمة العراقية. وكان وزير الخارجية التركية شار ياقش صرح أمس بأن مغادرة الرئيس العراقي صدام حسين إلى المنفى يمكن أن توفر خيارا سلميا للمواجهة بين بغداد وواشنطن. وكالة فرانس بريس نقلت عن ياقش تصريحه للتلفزيون التركي بأن عدة دول عربية ستؤيد بحماسة مثل هذا المخرج بحسب تعبيره. هذا في الوقت الذي اجتمع وزير الداخلية التركي مع مسؤولين في الهلال الأحمر والمحافظين في المحافظات المتاخمة للعراق للبحث في الاستعدادات الجارية لإيواء لاجئين عراقيين يتوقع نزوحهم من البلاد في حال بدء الحرب المحتملة. التفاصيل مع مراد مراسل إذاعة العراق الحر في إسطنبول جان لطفي.
نقلت شبكة NTV التلفزيونية عن مصادر مطلعة في وزارة الخارجية التركية عن أن زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني قد أجل زيارته المنتظرة لأنقرة التي كان من المقرر أن يقوم بها يوم الاثنين القادم بسبب انتظاره رجوع رئيس الوزراء التركي عبد الله جول من جولته التي يجريها لبعض الدول العربية لبحث التحضيرات الفعلية للهجوم الأمريكي المحتمل على العراق مع زعماء الدول العربية. وعلى صعيد سلاب الموضوع، غادر رئيس الوزراء التركي عبد الله جول أنقرة صباح هذا اليوم متوجها إلى دمشق لإجراء محادثات مع الزعيم السوري بشار الأسد ومع المسؤولين السوريين لدراسة أوجه التعاون المشترك بين الطرفين ومناقشة مسألة القلق التركي بشأن تأثير العملية العسكرية المنتظرة على دول المنطقة. وأكد جول في تصريحه للصحفيين قبل مغادرته أنقرة إلى أنه سيرجع مساء هذا اليوم إلى أنقرة بعد اجتماعه مع المسؤولين السوريين، ثم يغادر أنقرة صباحا إلى شرم الشيخ ليلتقي بالرئيس المصري حسني مبارك متوجها من مصر إلى المملكة العربية السعودية والأردن. وأشار جول إلى أنه سيختتم جدول أعماله يوم الاثنين مساء مؤكدا على إمكانية التقائه زعيم الكردي مسعود البرزاني يوم الاثنين أو الثلاثاء القادم لمناقشة التطورات الأخيرة في شمال العراق. من جانب آخر، حث رئيس الوزراء التركي عبد الله جول الرئيس العراقي صدام حسين على التعاون مع الأمم المتحدة والسماح بعمل المفتشين الدوليين بحرية في العراق. وكرر جول تجديد دعوة تركيا لالتزام عراقيين بكامل قرارات الأمم المتحدة وعدم التسبب في زج العراق وشعبه ودول المنطقة في حالة جديدة من الحرب. وأعرب جول عن أنه يفضل تسوية سلمية للمشكلة العراقية محذرا من خطورة الانعكاسات السلبية المتوقعة سياسيا واقتصاديا وأمنيا على دول المنطقة وتركيا بشكل خاص. وأشار إلى أن تركيا وبحكم موقعها الاستراتيجي تواصل مشاوراتها مع واشنطن بما يحفظ لها مصالحها القومية والوطنية. من ناحية ثانية، أعلن مستشار وزارة الداخلية التركي مظفر أجنيش إن تركيا أنهت عمليا إنشاء 18 مخيما على طول حدودها الغربية لاستقبال حوالي 500 ألف لاجئ عراقي إذا ما اندلعت الحرب. وفي تصريح خاص بوكالة الأناضول التركية، قال مظفر أجنيش المسؤول في وزارة الداخلية التركية والمكلف بالاستعدادات الإنسانية تحوطا لحرب أمريكية ضد العراق، إن هذه المخيمات قد أنشئت في داخل الأراضي التركية في المنطقة الحدودية وفي المنطقة العازلة بين تركيا والعراق وعلى بعد أمتار من الحدود العراقية. هذا وقد أكد مستشار وزارة الداخلية التركية من جهته على أن تركيا مصممة على أن لا تسمح للعراقيين الهاربين من حرب محتملة بالانتقال إلى الأراضي التركية بعيدا عن الحدود. من جهته، أكد وزير الداخلية التركي عبد القادر أكسو على أنه في حال اندلاع حرب فنحن مستعدون بمساعدة منظمات دولية لتقديم مساعدات إنسانية على الحدود، ومؤكدا على أن هذه المساعدة يمكن أن تقدم في الأراضي العراقية. جاء ذلك بعد اجتماعه مع رئيس جمعية الهلال الأحمر التركي ومحافظين من مدينة وان وحكاري وباتمان ومادن وديار بكر وموش وأرفا التي يقطنها سكانهم ذات غالبية كردية حول التحضيرات الإنسانية التي ستتخذها تركيا لمساعدة المنظمات الإنسانية في حالة اندلاع الحرب. وأشار رئيس جمعية الهلال الأحمر التركي أرتان جونان إلى أن تركيا ستتعامل بجدية مع أي منظمة عالمية دولية في سبيل استقبال اللاجئين العراقيين داخل الأراضي التركية. وأكد على أنه يتوقع أن يتصرف العراق بشكل مسؤول ولا يعارض التوازنات الإقليمية للخطر، مضيفا إن تركيا وضعت تقويما لكل نوع من الاحتمالات حتى لتلك التي لا تريد لها تركيا أن تحدث. جانت في إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
وفي دمشق، تابع مراسلنا جان بولاتشكاي المحادثات التي أجراها اليوم رئيس الوزراء التركي، ووفانا بالتقرير الصوتي التالي.
في محطته الأولى من جولته الشرق أوسطية التي ستقوده إلى مصر والأردن والسعودية وإيران إضافة إلى سوريا، شدد رئيس الحكومة التركي عبدالله جول بعيد وصوله إلى مطار دمشق الدولي صباح اليوم على أهمية دول الجوار حول العراق في إيجاد حل سلمي يبعد شبح الحرب عن هذه المنطقة. جول عقد لقاء استمر لنحو ساعتين مع الرئيس السوري بشار الأسد، ثم حضر مأدبة غداء أقامها على شرفه رئيس الوزراء السوري محمد مصطفى ميرو قبل أن يغادر عائدا إلى بلاده. وفي قصر الضيافة الذي فتح مجددا على شرفه بعد إغلاقه لأكثر من 10 سنوات أقام عبد الله جول مؤتمرا صحفيا للإعلاميين الأتراك الذين حضروا معه من أنقرة. وعلى أكثر ما كان لافتا تأكيده على أن بلاده لا تسعى لإقلاع النظام في العراق بالتخلي عن السلطة كما نقل عن وزير خارجيته. واتصلت إذاعة العراق الحر مع مراسل قناة الجزيرة القطرية في أنقرة الزميل يوسف الشريف الذي حضر المؤتمر الصحفي لجول، وسألته بداية عن المحاور التي ركزت عليها محادثات المسؤول التركي مع الرئيس السوري الأسد، فقال
على نقطتين اثنتين. الأولى هي ضرورة تجنيب المنطقة حربا في العراق، وذلك من خلال تكافف الجهود بين دول المنطقة، حيث من المعروف أن رئيس الوزراء التركي عبد الله جل سيزور مصر والأردن والسعودية وطهران أيضا بعد دمشق، وسيجري العمل لاحقا كما قال وفق وسائل متعددة، سيتم تحديدها لاحقا بعد انتهاء الزيارة من أجل إيجاد آليات لتجنيب المنطقة الحرب وحل المسألة العراقية سلميا. النقطة الثانية كانت ضرورة تطوير العلاقات السورية التركية على المسار على كافة الأصعدة، ومنها المسار السياسي الذي نعلم أنه كان قد تعطل بسبب اعتراض بعض الأوساط في الخارجية التركية على تطوير العلاقات السياسية مع دمشق لسنوات. لكن الزيارة بحد ذاتها وبداية جولته من دمشق كانت بحد ذاتها إشارة واضحة إلى اهتمام حكومة العدالة والتنمية ورئيس الوزراء بتطوير العلاقات السياسية مع دمشق.
هل كشف رئيس الوزراء التركي عن وجود تطابق وجهات النظر مع سوريا، وماذا كان موقف السوري من الأفكار التي عرضها عليه؟
بداية أستطيع أن أقول أن المفاوضات التي استمرت لمدة ساعتين تقريبا بين الرئيس السوري بشار الأسد ورئيس الوزراء التركي عبد الله جل كانت ناجحة تماما وكانت إيجابية، كان الطرفين راضيين عنها، هذا بداية. ثانيا، عبد الله جل قال أنه لم يأتي بآليات محددة أو معينة، وإنما طرح بعض الأفكار على الجانب السوري واستمع أيضا من الجانب السوري بأفكار ممكن بلورتها مستقبلا، ورفض جل التعليق على ماهية هذه الآليات وأجل ذلك إلى ما بعد الانتهاء من جولته في المنطقة وبداية الاتصالات. كما نعلم أن وزير الخارجية السورية السيد فاروق الشراع بناء على هذه الآليات وفي إطار هذا التنسيق سيزور أنقرة غالبا في 16 من الشهر الجاري، وسيتم الإعداد أيضا لزيارة السيد الرئيس السوري بشار الأسد إلى أنقرة في بداية مارس آذار المقبل حسب ما أفضت إليه مفاوضات أو مباحثات اليوم في دمشق.
قبل بداية جولة جول صرح وزير الخارجية التركي بأن تركيا مع تخلي صدام حسين عن نظام تجنيب المنطقة الحرب، هل بحث هذا الموضوع الوزراء التركي في دمشق؟
سئل عبد الله جل عن هذا الموضوع ونفى تماما ان تكون المفاوضات اليوم قد تطرقت الى هذا الحديث، كما اكد ان وزير خارجيته لم يقصد القول بان تركيا تريد من صدام ان يتنحى عن الرئاسه في تركيا في العراق، كما اكد جل على ان المفاوضات اليوم لن تتطرق الى اي مشكله بين البلدين او اي خلاف بين البلدين. قال ما كان في الماضي نتركه في الماضي ونحن ننظر إلى المستقبل، مشيرا إلى أنه لم يبحث موضوع العلاقات مع إسرائيل ولا مشكلة المياه، كما أن الجانب السوري أيضا حرص على عدم التطرق إلى هذه النقاط الحساسة في العلاقات، كما أن الطلب ومن جانبه لم يشهد موضوع شمال العراق واحتمال دخول الجيش التركي إلى شمال العراق استجابة لي أو حرصا منه على إبقاء الزيارة ناجحة والتأكيد على أن تركيا تولي الحل السلمي في العراق الأهمية القصوى.
شكرا الزميل يوسف الشريف، وهذا جامبولات شكاي كان معكم من دمشق لإذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة.
من بغداد أفادت وكالة فرانس بريس بأن مفتشي الأسلحة الدوليين أجروا اليوم عمليات تفتيش جديدة، ونقل عن مصدر في وزارة الإعلام العراقية تصريحه بأن 5 فرق بدأت عمليات تفتيش في اليوم 36 من مهمتها في البلاد منذ وصول المفتشين الدوليين إلى بغداد في 25 من تشرين الثاني الماضي. وكان رئيس لجنة أرموفيك هانز بليكس أعلن أمس أن التقرير الذي سيرفعه قريبا إلى مجلس الأمن بخصوص برامج التسلح العراقية سيتضمن نتائج فحوص مختبرية لعينات أخذت من العراق. وكالة رويترز نقلت عن بليكس قوله الجمعة: سأقدم قريبا تقريرا إلى مجلس الأمن، ولا يظهر كل شيء من مجرد زيارة مكان خال، لكن هناك أيضا عينات تؤخذ وتحلل وهكذا على حد تعبيره. وأضاف بليكس الذي سيتوجه إلى بغداد بين 18 و20 من كانون الثاني الحالي، أضاف أنه يعتزم خلال الزيارة توجيه أسئلة إلى بعض المسؤولين العراقيين في شأن الإعلان المؤلف من 12,000 صفحة الذي سلمته بغداد إلى الأمم المتحدة الشهر الماضي. بليكس رفض الخوض في تفاصيل ما توصل إليه المفتشون منذ استئناف مهامهم بعد توقف دام 4 سنوات، لكن المفتشين أخذوا عينات من عدة مواقع وأرسلوها إلى خارج العراق لتحليلها بحثا فيما يفترض عن آثار دقيقة لمركبات كيماوية أو بيولوجية أو نشاط إشعاعي. ونقلت رويترز عن بليكس قوله أيضا إن العراق تعاون مع المفتشين حتى الآن من حيث توفير الإمداد والتموين لهم وإتاحة دخولهم الفوري للمواقع التي يبغون تفتيشها. أخيرا أفادت وكالة فرانس بريس بأن الرئيس حسني مبارك استقبل صباح اليوم عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور الجمهوري أرلان سبكتر، وأعرب سبكتر عن أمله في أن تساند الدول العربية حملة بقيادة الولايات المتحدة ضد العراق في حال صدور قرار عن الأمم المتحدة يفوض القيام بها. ويفيد مراسلنا في القاهرة بأن السناتور الأمريكي أجرى أمس محادثات مع وزير الخارجية المصري، وذلك في الوقت الذي قررت الحكومة المصرية تشكيل فرق في المستشفيات لعلاج حالات الإصابة بالإشعاع النووي استعدادا لمواجهة أي حالات طارئة قد تقع في المنطقة. التفاصيل في سياق الرسالة الصوتية التالية التي وافانا بها من العاصمة المصرية مراسل إذاعة العراق الحر أحمد رجب.
استقبل الرئيس المصري حسني مبارك اليوم السيناتور أرلين سبيكتر عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي. وكان سبيكتر قد أكد في مؤتمر أمس أن مباحثاته مع الرئيس مبارك ستتناول الوضع العراقي وعملية السلام في الشرق الأوسط، مؤكدا أهمية الدور الذي تطلع به مصر في حل قضايا المنطقة. وأشار سبيكتر في تصريحاته لأن الرئيس المصري حريص على عدم نشوب حرب ضد العراق، كما أن الرئيس الأمريكي جورج بوش والكونغرس أكد أن الحرب ليست حتمية، كما أكد أيضا ضرورة تنفيذ العراق لقرارات الشرعية الدولية. وأوضح سبيكتر في تصريحاته أن المشاورات الهاتفية بين الرئيسين مبارك وبوش مستمرة، كما أشاد بالحريات الدينية في مصر وأعرب عن سعادته لتمتع مواطني مصر من المسيحيين بهذه الحرية. وكان السيناتور الأمريكي قد عقد جلسة مباحثات مساء أمس مع السيد أحمد ماهر وزير الخارجية المصرية قبل لقائه اليوم بالرئيس المصري حسني مبارك، وتركزت هذه المباحثات حول موقف الكونغرس من التطورات المتصاعدة في شأن الملف العراقي. من جهة أخرى، قرر وزير الصحة المصرية الدكتور محمد عوض تاج إنشاء فرق داخل المستشفيات لعلاج الحالات التي تتعرض لحوادث إشعاعية ونووية استعدادا لمواجهة أي أحداث عسكرية تشهدها المنطقة في المرحلة المقبلة. وقد أشار مدير عام الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية إلى أن الاتفاق قد تم مع هيئة الطاقة الذرية المصرية على وضع برامج تدريبية للأطباء والفنيين بالمستشفيات لمواجهة الحوادث الإشعاعية والنووية. هذا وقد تقرر بدء تنفيذ البرنامج التدريبي الأول لمواجهة أخطار الإشعاعات النووية بالمعهد القومي للأمراض المتوطنة بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية اعتبارا من يوم 11 يناير الجاري وحتى يوم 22 في نفس الشهر الجاري. أما مدير المعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد فقد أعلن أن البرنامج يشمل تدريب الأطباء والمتخصصين على كيفية امتصاص الطاقة الإشعاعية من جسم الإنسان المصاب ومعرفة مصادر التعرض الإشعاعي، كما يتضمن البرنامج مواجهة الحوادث الإشعاعية والنووية. ويأتي هذا الإجراء المصري في ظل استعدادات المنطقة لحرب أمريكية ضد العراق قد تستخدم فيها أسلحة نووية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في ختام هذا الجزء من ملف العراق تتابعون فيما يلي جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعدت جولة ويقدمها أكرم أيوب بصحبة زينب هادي.
طاب توقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم في هذه الجولة الجديدة في صحف عربية صدرت اليوم السبت، عارضين للأخبار والآراء ذات العلاقة بالشأن العراقي. وتضم الجولة تقارير من مراسلين في عمان وبيروت والقاهرة والكويت تنقل اهتمامات الصحف في تلك العواصم.
ركزت عناوين الصحف العربية اليوم على الاستعداد الأمريكي للحسم العسكري وعلى التحركات والتصريحات البريطانية والتركية على وجه الخصوص، وركزت أيضا على التلميحات والجهود لإقناع الرئيس العراقي بالتخلي عن السلطة.
نقلت صحيفة الحياة عن مسؤول روسي تأكيده أن موسكو تدرس سيناريوهات عدة لتحديد موقفها من الأزمة العراقية، لكنها تضع استراتيجيتها على أساس أن التغيير هو الاحتمال الأقوى، لافتا إلى أن الامتناع عن التصويت في مجلس الأمن هو أقصى حد للمعارضة الروسية للحرب.
سيداتي وسادتي، وعلى الصفحة الاقتصادية نقلت الحياة عن رئيس اتحاد الغرف التجارية في مصر خالد أبو إسماعيل توقعاته بأن يصل إجمالي خسائر البلاد في حال توجيه ضربة عسكرية إلى العراق إلى 10 مليارات دولار.
وفي مقالات الرأي المنشورة في صحف اليوم نقرأ لسليم نصار في الحياة بأن العرب يشعرون أن المنطقة مقبلة على التغيير بعد حرب العراق، ولكن ليس بالضرورة أن يكون هذا التغيير إلى الأفضل، ملاحظا أن المعارضة العراقية تتوقع تأخر وصول الديمقراطية بعد حكم استمر أكثر من 30 سنة، ولكن التغيير في نظرها ينهي حكم الرجل الواحد ويمهد لمرحلة انتقالية. وقدر الكاتب أن لا يكون مصير العراق بعد الحرب أفضل من مصير الصومال أو ليبيريا أو زائير بعد الإطاحة بحكامها ودخولها في صراعات أهلية بحسب قوله.
وتساءل عبد الوهاب بدر خان في صحيفة الحياة عن استبعاد الاحتلال الأمريكي في حال تنحي صدام حسين عن السلطة. الكاتب أكد على أن سيناريو التنحي قد يجهض الضربة العسكرية، لكن رحيل صدام لن يقنع الأمريكيين بأنهم حققوا أهداف الحرب التي يريدونها، مشيرا إلى مصلحة واشنطن في تغلب عناد النظام العراقي على احتمالات المرونة والتضحية وإيثار المصلحة الوطنية على حد تعبيره.
وأشار حازم صاغية في الحياة أيضا إلى أنه في حال حدوث تغيير في العراق فإن تركيا ستتوغل في الأراضي العراقية، وسيزداد وزن التركمان في المعادلة العراقية، وسيقوى جلال طالباني على مسعود بارزاني على حد قوله.
ورأت الشرق الأوسط في افتتاحيتها أن التهديد الأمريكي بالقوة في الشرق الأوسط ينجح لأن العراق والدول العربية الأخرى دول ضعيفة لا تملك السلاح النووي، في إشارة إلى التعامل مع أزمة كوريا الشمالية، لافتة إلى عدم وجود وساطات حقيقية في الموضوع العراقي والإرهابي.
ولفت خالد القشطيني في صحيفة الشرق الأوسط إلى مسألة التركيز على حماية حقول النفط والجسور والمدن والبنية التحتية وتناسي أهمية الحفاظ على الآثار العراقية، مؤكدا على أن حماية مستقبل العراق تكمن في ماضيه بحسب تعبيره.
ورأى كريم بقردوني في الشرق الأوسط أن مصلحة الولايات المتحدة تقتضي حصر مواجهاتها العسكرية بالإرهابيين وأن تعمل على إيجاد تسويات سياسية مع باقي الأطراف بما فيها الطرف العراقي على حد تعبيره.
وهاجم إبراهيم الزبيدي مؤتمر المعارضة العراقية الأخير مشيرا إلى أنه قدم نموذجا مصغرا لما كانت الفصائل الستة تعدنا به طيلة 10 سنوات أو يزيد. وأضاف الزبيدي أن المؤتمر نخبة صغيرة جديدة من العراقيين تريد أن ترث النخبة التي سبقتها لتحتكر بغداد وتجعل من باقي الوطن محمية جديدة من أسلابها على حد تعبيره.
وندد إسماعيل القادري في صحيفة الزمان بموقف الرئيس العراقي الرافض لاستقبال العراقيين للقنوات الفضائية بحجة التخريب والإفساد، مشيرا إلى أن هذا الموقف يتعارض مع فتح البلاد للمفتشين عن الأسلحة بحسب ظنه.
وننتقل مستمعي الكرام إلى تقارير المراسلين، وهذا أولا حازم بيضين من عمان يتابع ما ورد في صحف أردنية.
تقول صحيفة الرأي في مقالها الافتتاحي إن واشنطن مطالبة بالبحث عن حل وسط للأزمة العراقية بما في ذلك موضوع تنحي الرئيس صدام حسين عن السلطة. هذا الموضوع الذي طرحه مؤخرا الآلاف من المثقفين العرب كحل يجنب العراق والمنطقة ويلات الحرب القادمة، وهو الموضوع الذي ما زالت واشنطن ترفض إعطاء أي ضمانات للرئيس العراقي في حال الإقدام عليه. ويقول سميح المعارضة في صحيفة العرب اليوم إن قصة العراق ليست مرتبطة بنظام صدام بل بالحالة العامة، فإذا ما قامت الحرب وتم تغيير النظام فستكون سابقة تدفع الجميع نحو الذل الجماعي والمشروع والذي يتم وفق قوانين الأمم المتحدة، وإذا ما نجحت أفكار عزل صدام سلميا فالمحصلة واحدة وسيبقى وجوده حيا في أي عاصمة أو بيت أو قصر عبرة لكل من يحاول رفع رأسه. وفي الدستور يقول عريب الرنتاوي إنه حتى أصدقاء واشنطن لم تعجبهم أبدا الإزدواجية التي ميزت التعامل الأمريكي مع أسلحة العراق وكوريا الشمالية، سيما بعد أن بلغ التحدي الكوري لواشنطن حد الاستفزاز والاستخفاف. ويخلص الرنتاوي إلى القول إن السؤال الذي لم تجب عليه بغداد هو لماذا نجحت دول عدة في تطوير برنامج تسليحي شامل من دون أن تثير خشية العالم، فيما الدول العربية بما فيها العراق أثارت فزع العالم وهي في المراحل التمهيدية لهذه البرامج. هل هي نظرية المؤامرة أم أخطاء وخطايا السياسات العربية؟ حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
ويعرض علي الرماحي من بيروت لأخبار الشأن العراقي في الصحافة اللبنانية.
في صحيفة المستقبل كتبت ثريا شاهين تقول أن الأوساط السياسية تتابع في بيروت المواقف الأمريكية في شأن الضرب المحتمل على العراق، انطلاقا من أن أي تطور في هذه المسألة سيستدعي حتما اجتماعا عربيا طارئا. تضيف شاهين أن المواقف الأمريكية الأخيرة ما زالت تدل على وجود قرار نهائي بالحرب على العراق، كما أنه يفهم من هذه المواقف إمكان بقاء الرئيس العراقي في سدة الحكم إذا تعاون مع المطالب الأمريكية، وأن الحرب على العراق تضر بالاقتصاد الأمريكي، فضلا عن أن الرئيس بوش نفسه أمل أن لا تصل الأمور إلى حد شن الحرب كما تقول شاهين. أما في صحيفة النهار فيكتب سميح صعب قائلا أن الأولوية العراقية لميول الرئيس الأمريكي جورج بوش هي إلى الحسم العسكري في العراق التي تبقى أقوى لديه من الميول إلى إيجاد حل سياسي، بدليل عودته إلى إطلاق التهديد بأن ساعة الحسم قد اقتربت مع الرئيس العراقي صدام حسين، وذلك بعد يومين فقط من قوله إنه لا يعرف ما إذا كان العراق يمتلك فعلا قنبلة نووية وأنه يفضل حلا سلميا للأزمة. علي الرماحي، بيروت.
ومن القاهرة يتابع أحمد رجب الآراء الواردة في الصحافة المصرية.
تحت عنوان حليف الأمس عدو اليوم، كتب إبراهيم سادة رئيس تحرير أخبار اليوم في عددها الصادر اليوم، يقول أن هناك اتهامات للولايات المتحدة بأنها تتوسع وتحاول نشر قواعدها وسيطرتها وسطوتها داخل دول المفترض فيها أنها تنعم باستقلالها. أما الإدارة الأمريكية فترفض هذا الاتهام كما يقول إبراهيم سعدة، وتؤكد على أن اقتلاع جذور الديكتاتورية في العراق وتدمير أسلحة الدمار الشامل التي يختزنها الرئيس صدام حسين ويهدد بها شعوب الدول المجاورة له والبعيدة عنه هما أهم أهداف الولايات المتحدة من وراء شن الحرب المنتظرة ضد النظام الحاكم الوحشي في بغداد. ويقول إبراهيم سعدة إن المعلق الإعلامي المحايد لابد أن يتعاطف مع هذين الهدفين الإنسانيين، وأن هذه المبادئ هي مبادئ بديهية ترفعها الإدارة الأمريكية، لكن الوثائق السرية التي يرجع تاريخها إلى أكثر من 20 عاما تؤكد أن العلاقات بين الإدارة الأمريكية ونظام الرئيس العراقي صدام حسين كانت وطيدة، وأن أهم مسؤول أمريكي لعب دور الوسيط في تحقيق التقارب الحميم جدا بين واشنطن وبغداد هو نفسه وزير الدفاع الحالي دونالد رامسفيلد. ويمضي إبراهيم سعدة في قوله إن الولايات المتحدة هي التي صنعت أصنام الدكتاتورية في معظم دول عالمنا الثالث، وهي التي حركتهم عن بعد للقيام بكل جرائمهم. أحمد رجب، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
ونعود مستمعين الكرام إلى مقالات الرأي، حيث أشارت صحيفة الخليج الإماراتية في افتتاحيتها إلى ما أسمته باستراتيجية التشتيت فيما يتعلق بالدعوة إلى عقد مؤتمر قمة استثنائية بسبب الخلافات العربية، ولأن القمة لن تعقد إلا بضغط أمريكي للحصول على غطاء لضرب العراق بحسب تعبير الصحيفة.
ودعا الصحيفة البيان الإماراتية المجتمع الدولي إلى الوقوف بوجه السياسة الأمريكية التي تسعى لتغيير الأنظمة بالقوة العسكرية، ملاحظة أن هذا الأمر سيؤدي إلى فوضى عالمية تغرق كافة الدول في العنف والإرهاب بحسب قول الصحيفة.
وأشار خالد محمد خالد في صحيفة البيان أيضا إلى التسريبات التي تتناثر عن ترك صدام للعراق واللجوء إلى بلد آخر، متسائلا عن إمكان حدوث المفاجأة بالرغم من النفي الذي رافق هذه التسريبات على أكثر من صعيد بحسب قول الكاتب.
وزعم صبحي غندور في صحيفة الزمان أن نجاح واشنطن في ترتيب وضع جديد للعراق سيسهل أسلوب التعامل الأمريكي مستقبلا مع الشأن الإيراني على حد تعبير الكاتب.
وقال محمد عبد الحكيم دياب في صحيفة القدس العربي إن مهمة المثقفين العراقيين تكمن في قيادة رسالة التنوير التي تجبر السياسيين على إبقاء العراق وطنا للعربي والكرد وباقي الجماعات القومية والعرقية والدينية بحسب تعبيره.
ونعود إلى المراسلين، وهذا سعد المحمد يتابع أخبار الشأن العراقي في الصحافة الكويتية والسعودية.
يقول أحمد النصار في البلاد السعودية: إذا كانت الدقيقة الأولى من أول ساعة بعد منتصف آخر ليلة من ديسمبر في كل عام تكون بمثابة الحد الفاصل بين عام مضى وآخر قادم، فإنها هذه السنة ربما تشكل نقطة الحسم بين بقاء شعب ورحيل نظام، لتصبح بالتالي دهرا كاملا بالنسبة للعراقي والعراقيين والمنطقة. فشهر يناير هذا العام يختلف عنه كل عام، ففي نهايته وبالتحديد في 27 منه سيكون مصير العراق والمنطقة وربما العالم أجمع مرتبط بحبر وورق يقدمه هانز بليكس ومحمد البرادعي لمجلس الأمن، فإما حرب من أجل النفط أو سلام من أجل الحرب. فساعات وأيام وليالي يناير 2003 ستكون حبلى بالأحداث والاستحقاقات، والذي سيكون مصير ومستقبل العراق والمنطقة معلق بها. فبغض النظر عن تقرير المفتشين الدوليين فإن نهاية هذا الشهر ستشهد جولة الانتخابات الإسرائيلية، والجميع يدرك وعلى حد قول الكاتب مدى ارتباط المسألة العراقية بأمن وبقاء إسرائيل من وجهة النظر الأمريكية على الأقل. وفي هذا الشهر أيضا سيوجه الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن كلمة للأمة الأمريكية كعادته كل عام، وقد يكون قرار الحرب أحد سطور أو جمل هذه الكلمة، وليس ذلك ببعيد. فالوصف الأمريكي لما يسمى بدول محور الشر كان أحد الأبناء غير الشرعيين لهذه الكلمة في العام الماضي، لتصبح بما بعد إيديولوجية أمريكية مطبقة. ويخلص الكاتب إلى القول إذا كان مؤشر بورصة الحرب قد تراجع لدى البعض قبيل بداية يناير بعد تصريحات الرئيس بوش بأن الحرب ليست أكيدة وأن الجهود الدبلوماسية لم تستنفذ بعد في كلمته من مزرعته في تكساس بمناسبة أعياد الميلاد، إلا أن مؤشر الحرب قد عاد إلى الصعود مرة أخرى بعد خطاب بوش يوم أمس في قاعدة فورت هود أمام 4000 جندي، بعضهم سيتوجه إلى الخليج، وكأن الرئيس بوش قد أراد أن يقول بأن لكل مقام مقال. فتصريح بمناسبة أعياد الميلاد وفي مزرعة خاصة لن يكون بأي حال من الأحوال موازيا في تعابيره ولهجته ومدلولاته لحديث في قاعدة عسكرية وأمام جنود يتأهبون للانتقال إلى منطقة يخيم عليها شبح الحرب. يختم أحمد النصار في البلاد السعودية لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة. هذا سعد محمد من الكويت.
بهذا نصل إلى ختام الجولة في الصحافة العربية، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء. هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
فدوى 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 يا عزيز العين فدوى لو جسمك حبيبي عيني فدوى ويا أهل الحسادة بتلي بلوى لو جسمك حبيبي عيني فدوى ويا أهل الحسادة بتلي بلوى والله الدنيا من غيرك ما تنسى